السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن مسلك غاية في الخطورة جدا، وهو مسلك الحرص. ذكرنا أن هذا الشيطان له مسالك عديدة يتوصل منها إلى قلب ابن آدم. هذه المسالك متعددة متنوعة، له فيها طرق، له في كل مكان طريق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا وحدثنا فيه وعلمنا إياه. ذكرنا، احنا قلنا امبارح في الحلقة اللي فاتت، قلنا ايه، بنجيب بقى نماذج من القرآن الكريم بتتكلم عن الحرص المذموم، والحرص المذموم على المال ودى أصحابه لغاية فين، الشيطان يقعد يوصلهم لغاية فين. الصورة الثانية، صورة راجل كان موجود في اليمن، والراجل ده كان عنده حديقة، والحديقة دي كان هو عامل فيها حاجة غريبة جدا. كان يعني لما يجي يروح يحصد هذه الحديقة ياخد الفقراء بتوع قريته أو بتوع بلده، واللي هم لهم حق معلوم في هذه الأموال ياخدهم معاه. يعني راح يحصد الحديقة بتاعته النهاردة، يروح واخدهم ويروح رايح على هناك يحصد، ويروح مطلع حقهم، حق الشرعي في الزكاة، العشر أو نصف العشر أو حسب ما كان، ويروح مديهم للناس دي. شيء غريب جدا، الراجل ده كان عنده ثلاث أولاد، أولاده شابوا على هذا الشكل وعلى هذا الموضوع، لدرجة أن الفقراء بتوع بلده كانوا كل ما يجي معاد الحصاد يقعدوا قدام البيت بتاعه، خلاص مستنينه بقى عشان يروح يخرج الحصاد. يعني الناس عرفت الراجل ده بيخرج يوم كذا في شهر كذا الساعة كذا، من كثرة التكرار الناس حفظت الموضوع، فابتدوا ييجوا هم يلموا بعضهم وييجوا عند الراجل ده كل سنة، يروحوا له مرة ياخدوا منه الحصاد بتاع الحديقة بتاعته. وكان الراجل ده محافظ على هذا الكلام بدقة شديدة جدا. الراجل ده زي ما انا قلت عنده ثلاث أولاد، الراجل ده مات، ولاده طبعا كانوا كبار، فولاده الثلاثة قالوا ان يعني احنا بنتعب وبنشقى والمسؤوليات كترت، ولادنا زادوا وتعليم ومدارس خاصة ما شاء الله وكذا، ومحتاجين مصاريف كتير واشتراكات كتير على حاجات كتير، ما شاء الله اشتراك النادي، ما شاء الله اشتراك الانترنت، طبعا اشتراكات كتير جدا بقى، بيقعد بقى يدفع ويحاسب وبتاع، فالمسؤوليات بقى كترت والعملية زادت، فاحنا عايزين نحد من موضوع الفقراء ده، وان احنا نعطي للفقراء ونعطي للمساكين. والكلام اللي ابونا كان بيعمله ده كان راجل تعبان، وكان بيفكر تفكير خاطئ جدا، وكان راجل ما عندوش فكر اقتصادي، وكان راجل مش عارف ايه، وطلعوا فيه بقى زي ما حضراتكم عارفين مثل المصري، طلعوا فيه القطط الفطسه، وقعدوا يقولوا كلام كتير قوي. ده ولاده. طيب فكروا نعمل ايه، قالوا احنا نروح نحصد الحديقه قبل الميعاد بيوم او بيومين، يعني الناس هتيجي يوم كذا، لا احنا نروح قبلها بيوم نقول الكلام ده كله. المهم، طيب انتوا هتقولوا قبلها بيوم او بيومين ما في مانع. طيب طب نخرج ازاي؟ قال والله احنا هنخرج بالليل متأخر، ومش هنخرج مع بعض، وكل واحد يخرج لوحده، وبعدين واحنا ماشيين كل واحد يلتفت بحيث ان محدش يشوفه خالص، واذا حد شافه يرجع، واتفقوا مع بعض على هذا الاتفاق. الجماعة دولك لما لو النية ديت، ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا جبريل شيل الحديقة بتاعتهم دي، انقلها في مكان تاني، وانقل لهم حديقة محروقة في مكانهم، او احرق الزرع بتاعهم ده كله، يعني دي قدرة مطلقة لله تبارك وتعالى. فطبعا الموضوع هم ناووا في البيت وبدأوا يخرجهم وراحهم، وهم ماشيين في الطريق لما مشيهم في الليل، والليلة كانت ممطرة وشديدة الرياح، لما وصلوا عند الحديقة بتاعتهم بصوا لقوا الحديقة من غير ثمار، اتحرقت. فقالوا بداهة كده في البداية الحديقة دي مش بتاعتنا، احنا ضلينا الطريق ومشينا غلط، ومش هي دي ارضنا، ومش هي دي عزبتنا، مش هو دي مكاننا، اكيد دي مكاننا في حتة تانية. الولد الوسطاني كان عنده عدالة في الفكر وعدالة في الفهم، فقال لهم لا، ده انتوا ضليتم، انتوا ما ضلتوش الطريق، الحديقة، الحديقة دي بتاعتنا، ولكن انتم اللي ظلمتم انفسكم، وانتم اللي عملتوا كده، وانا قلت لكم استغفر ربنا وبلاش نرجع عن ونرجع عن كلامنا وعن قرارنا، وندي الكلام الفقراء زي ما كان أبونا بيعمل، ونسير على نفس النهج، لكنكم أنتم أصرتم على أن أنتم تنفذوا هذا الكلام، ولذلك اتحرقت الحديقة وأصبحنا احنا كده يعني أصبحنا هنبقى مديونين وهنبقى تعبانين وهيبقى ظروفنا مش مظبوطة. تعالوا نتابع مع بعض آيات القرآن الكريم إزاي حكت الموضوع وحكت الوصف الدقيق على هذه الصورة، إن الإنسان لما يبقى عنده حرص شديد جدا على المال، حرص الإنسان الشديد جدا على المال هيوديه في هذه المراحل زي ما عمل مع الناس دول. يقول ربنا في الآيات في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، حلفوا يعني، ليصرمنها مصبحين، يعني هياخدوا الثمار بتاعتها الصبح بدري، ولا يستثنون، يعني حتى ما قالوش إن شاء الله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بالليل هم نايمين قبل ما يبدأوا يتحركوا ويروحوا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فأصبحت إيه؟ كالصريم، خلاص كأنها يعني اتحرقت خالص واتقطعت الحاجات بتاعتها. فتنادوا، ده بص شوف الحكاية بيحكيها زي ربنا، بيقول إن هم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، مجرد ما فكروا في الفكرة دي طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني بقت خلاص انتهت. اللقطة الثانية بقى هناك عندهم: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يلا تعالوا، لو كنتوا عايزين تجيبوا الزرع بتاعكم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني هم ماشيين قاعدين يتلفتوا كده وبتاع، ألا يدخلنها، يعني لألا عشان ما يدخلهاش اليوم عليكم مسكين، عشان ما يجيش مسكين عليكم أو يحصل كلام من هذا القبيل. وغدوا على حرد قادرين، قالوا الحرد اسم القرية وخلاف طويل يعني، لكن هم مشوا. فلما رأوها، لما شافوا الحديقة بتاعتهم، قالوا إنا لضالون، احنا ضلينا الطريق، ده مش الطريق الصحيح، بل نحن محرومون، بل نحن محرومين، احنا اتحرمنا من الزراعة واتحرمنا من الثمار. قال أوسطهم، الواد اللي هو أعدلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني لولا تستغفرون الله، لولا تستثنون تقولوا إن شاء الله. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قعدوا بقى إيه كل واحد يلوم التاني بقى. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني ده عذاب، وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. القصة دي لما حكاها ربنا كان بيحكيها لأهل قريش، أهل مكة، يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني لما كانوا حريصين على الكفر. ضرب الله تبارك وتعالى المثال عشان يعمل بيه حاجة عجيبة قوي، ضرب الله المثال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. دول كانوا حريصين على الكفر، دول كانوا مصرين إن ما يدخلوا في الكفر، دول كانوا حريصين على عدم التمسك بأوامر الله، دول التانيين كانوا حريصين على إن الناس ما تشوفهم شيء، ما تطلع عليهم وهم بيغضوا. فدي كانت صورة من صور الحرص الفاجع على المال، صورة من صور الحرص المذموم على المال التي نهى الله تبارك وتعالى عنها الناس ونهانا عنها. يبقى احنا كده بنجيب بس مثالين ثلاثة من القرآن الكريم عشان نبين هذه المسألة. في مسائل فقهية في الآيات حب برضو ان انا اعرضها، ان الانسان قد يحرم من رزق ساقه الله تعالى اليه بسبب نية السوء. يعني الانسان لو نوى نية سوء، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحرمه من الرزق بسبب النية، بسبب نية السوء والعزم عليها. يعني لو نوى على حاجة وعزم عليها سوء، ممكن ربنا يحرمه من رزق كان ممكن جيله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فقد حرموا خير الجنة بسبب الذنب. يعني إنسان لما ينوي على ذنب أو الإنسان ينوي على معصية أو الإنسان ينوي على شيء محرم قد يحرم الرزق بسبب هذه النية. يعني بسبب النية دي قد يحرم الإنسان هذا الذنب، قد يحرم الإنسان هذا الرزق بسبب ذنب الإنسان. مسألة تانية، قالوا العلماء قالوا لو واحد بيحصد زرع أو حاجة وعنده جيران أو مع ناس أو في حد واقف معاه، من الأصل أن يعطيه منها. في هذه الآية مسألة ثالثة دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان. يعني الإنسان لو عزم على حاجة الإنسان يؤاخذ فيها، لأنهم عزموا، شوف الدليل، عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا. هم عزموا على أن هم ما يدوش للناس فعوقبوا بسبب العزم. ونظير هذه الآية، يعني اللي زي الآية دي في الكلام ده، يعني إيه؟ يعني لو واحد عزم أكيد على فعل شيء حرم، فده شيء خطر جدا عليه، والإنسان ممكن يؤاخذ على هذا. منه من نظير هذا قول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيحين من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل. يبقى لو إنسان خرج من بيته وعنده عزم أكيد على أن يقتل شخصا، والشخص الثاني خرج من بيته وعنده عزم أكيد على أن يقتل هذا الشخص فاقتتل، فقتل أحدهما الآخر، كان القاتل في النار وكان المقتول أيضا في النار، لأنه عزم عزما أكيدا على أداء الفعل. فده مهم جدا ناخد بالنا منه. يعني لو واحد عزم أكيد على ارتكاب فاحشة، ارتكاب زنا مثلا، ثم حيل بينه وبين هذا الفعل، يأثم على هذا. طالما عزم أكيد، خد بعضه وراح، وبعدين راح فوجأ بأي ظرف خارج عن المألوف فمنعه أو حال بينه وبين المعصية، يأثم على هذا عند كلام أكثر أهل العلم. إذن يعني حتى الإنسان لما يعزم على المعصية مش كمان إن الموضوع يبقى كده كفاية، لا، ده كمان الله سبحانه وتعالى بيحرمه من رزق. هذه الآيات وهذه الصور التي حكاها القرآن الكريم حكاها ليبين لنا أن الحرص على المال قد يؤدي بالإنسان إلى شيء طبعا مذموم، وقد يؤدي بالإنسان إلى شيء طبعا غير مرغوب فيه. طبعا في أحاديث كثيرة جدا تكلمت في هذا المجال احنا هنحكيها، لكن أنا عايز أقول النقطة اللي جاية، لأن الحقيقة أنا بفكر النهاردة أخلص موضوع المال في الوقت البسيط دول، وإن كان يعني موضوع مازال طويل، لكن أنا عايز ألحق بس عشان حتى مسلك الحرص يكون اتكلمنا في كل جوانبه، بحيث أن يبقى أخذنا مسلكين من خلال هذا البرنامج. في نقطة بقى باقية في المال اللي هي أنواع المال. يعني احنا عرفنا معنى المال، عرفنا الحكمة من المال، عرفنا الهدف من المال، عرفنا كمان كيف عبر القرآن الكريم عن المال في الآيات، عرفنا كيف يسلك الشيطان للإنسان المسلك من خلال المال، عرفنا صور حكاها القرآن الكريم عن الحرص المذموم عن المال، كيف كانت نهاية هؤلاء الناس الذين حرصوا على هذا المال، والنهاية كانت إيه؟ جماعة أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، والجماعة التانيين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين. وطبعا عرفنا الحوارين والكلام. فضل حاجة تانية، أنواع المال، وعشان نفرق بين يا ترى هل المال حلال وحرام بس ولا في حاجة تانية، هنعرف دلوقتي مع بعض. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. هنا صدر الحديث بيقول ايه؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات. إذن هنا نستطيع أن نقسم المال إلى أنواع ثلاثة، نستطيع أن نقول أن هناك مال حلال، ونستطيع أن نقول هناك مال حرام، ونستطيع أن نقول أن هناك مال شبهة. المال الحلال ما كان مصدره من حلال صرف، كالمال الذي أقول إليك من عمل أنت تعمله بكدك وبتعبك في مجال مضبوط، يعني واحد بيعمل في عمل مشروع وتناول المال من جهة مشروعة أو أخذه بطريق مشروع. لكن إذا عمل الإنسان في عمل حرام وتحصل على مال من جراء عمله فإن هذا المال يعتبر حرام. يعني واحد مثلا راح يتاجر في الخمر يصير ماله حرام، ما فيش كلمتين. واحد آخر راح يتاجر في الميسر في القمار، دخل له مال من طريق القمار، من طريق الميسر، من طريق الخمر، من طريق بيع الميتة، من هذه الطرق، طبعا دي حرام. عمل غير مشروع زي تجارة المخدرات فيصير هذا المال حرام، حتى لو غسل المال، حتى لو غير المال، حتى لو كل ده مال كله حرام في النهاية. قد يعمل الإنسان في مهنة الغناء مثلا، وطبعا الغناء محرم، والعلماء كانوا اشترطوا شروط، قالوا إن الغناء المحرم هو الذي يبعث الكامن ويحرك الساكن وكذا والكلام ده كله. فعايز أقول إني مثل هذا المال الذي يقول الإنسان أو إلى المرأة من خلال الغناء هو طبعا مال محرم. هذا المال الذي يقول إلى المرأة من خلال الأعمال الأخرى، حضراتكم طبعا تعرفونها، الرقص وخلافه، هو مال محرم. المال الذي يقول للمرأة ورجل من خلال الزنا هو مال محرم شرعا. يبقى أنا عندي مال حلال، عندي مال حرام. المال الحلال هو ما آل إليك من عمل مشروع أو ما آل إليك بميراث، والمال الحرام هو ما آل إليك من طريق غير مشروع، أي أنك أخذته من صورة غير مشروع، يبقى ده اسمه مال حرام. أو المال بقى اللي أنت بتاخده بصورة بقى مش كويسة أو خلافه. يعني من ضمن الأموال الحرام، وده شيء مهم جدا عايزين برضو نعبر عنه، الرشوة. الرشوة طبعا حرام شرعا، يعني يؤسفك أن الدنيا بحالها عارفة أن الرشوة حرام، وتروح الموظف ما شاء الله تلاقيه فاتح الدرج مستعد انك تعمل كده. احكي لكم حكايه صغيره جدا حصلت في حديث، ان رجلا اسمه ابن اللتبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح اجمع الصدقه اللي هي زكاه المال من الناس الاغنياء. فالراجل خد بعضه وراح يجمع الزكاه من الناس الاغنياء، وكانت معظم الزكاه ماشيه، فكان كل ما يخش على واحد ياخد منه الماشيه بتاعته، ويعني يعد، المفروض بيعد مثلا في كل 40 رأس مثلا واحدة شاه، فيقعد يعد مثلا وكذا وكلام زي كده. فطبعا فبعض الناس يقولوا له طيب، يقعدوا في حتة كده ويقولوا طب احنا الزكاة بتاعتنا مثلا 3-4 شياه، والشاه دي مننا ليك انت هدية. يروح للجماعة التانية يقولوا نفس الحكاية، 3-4 دولك ليك ودي هدية. نفس الحكاية بنفس الطريقة، الراجل ده لما راح يجمع أموال الزكاة بنفس الحكاية وبنفس الطريقة ابتدت الناس تديله حاجة له وحاجة لأموال الزكاة. الراجل ده طبعا كان طيب جدا، ما كانش في دماغه أي حاجة خالص، ما كانش فاهم أي حاجة. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام فراح جاب قال له خد يا رسول الله، دي أموال الزكاة، هذه أموالكم لأموال الزكاة، وهذه هدية أهديت لي، وديك هدية أنا خدتها، الناس ادوها لي هدايا بعد ما أخرجوا أموال الزكاة بتاعتهم. طبعا دي صراحة وده صدق متناهي وده تعامل جميل جدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وصعد على المنبر وقال إني أستعمل الرجل منكم، أنا يعني بستعمل الرجل بشغله في شغلنا، فيقول هذا مالكم. النبي غضب جامد قوي وتكلم بقى بطريقة يعني فيها يعني ظهر فيها الغضب، هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. بيقول للراجل أنا بستعمله، وظف عندي بياخد أجر، أقول له روح هات لي اجمع لي أموال الزكاة من الناس الأغنياء، يروح يقول، يجي يقول لي ده مالكم مال الزكاة وهذه هدية أهديت لي. أفلا جلس، شوف كلام النبي بقى، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. أفلا جلس، ده لو كان قاعد في بيت أبوه أمه، يعني كمان مش النبي قال قاعد في بيته، لا قاعد في بيت أبوه أمه، يعني كمان هو ما عندوش بيت كمان. لو كان قاعد في بيت أبوه أمه كانت الهدية دي جات له لو كان صادقا. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شو بقى التكملة، الخطر الكبير جدا 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 اللي بيقع على الراشي وعلى المرتشي. يقول والذي نفسي بيده، النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر
ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم فشل. النبي يقول الناس ديك هتيجي يوم القيامة كل واحد واخده، يعني الراجل اللي خد رشوة عشان يدخل الولد إحدى الكليات الحساسة فخد 50,000 من فلان، 50,000 هيجوا في رقبته يوم القيامة مكتوب عليهم كده رشوة قدمها فلان ابن فلان له عشان يدخل ابنه في كلية كذا. والتاني اللي خد إزازة برفان هتيجي إزازة البرفان يوم القيامة لازقة في قفاه مكتوبة رشوة قدمها فلان ابن فلان. أنت لازم تنقى بنفسك بعيدا أخي المسلم عن هذا كله، وتأكد تماما إذا قدم لك أحد هدية وصار يقسم لك بالله إنه أقدمها لك محب وإن أقدمها لك عشان وعشان وعشان، فقول لنفسك لو أنا قعدت في بيت أبويا وفي بيت أمي هل يا ترى كان الراجل ده هيجي يديني الهدية دي ولا لا. ما زال هناك نوع ثالث من المال، فهيحتاج مننا 5 دقائق أو 10 دقائق في مقدمة حلقة غد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.